أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره في مسألة الإكراه إلى أن المكره قاصد إلى مدلول اللفظ كما هو قاصد إلى اللفظ نفسه، وأقام قدس سره على ذلك مجموعة من الشواهد بما أثبت أن المكره قاصد لمدلول العقد أيضا. ولكن مع ذلك استدرك قدس سره بقوله نعم، وحاصله أن بعض العبارات للفقهاء عليكم السلام قد أوهمت بأن المكره لم يكن له قصد إلى مدلول اللفظ. من جملة تلك العبارات عبارة العلامة رحمه الله في التحرير، والشهيد الثاني في المسالك، في فرع من فروع مسألتنا، ألا وهو ذلك الفرع إذا أكره الشخص على الطلاق فطلق حال كونه ناويا للطلاق، فالأقرب صحة هذا الطلاق ووقوعه، إذ لا إكراه على القصد، فإن الإكراه إنما يتحقق في الجسم واللسان لا في الروح والنية. هذه هي العبارة التي ذكرها العلامة في التحرير بتوضيح في التقرير. جاء المرحوم عليكم السلام، جاء المرحوم صاحب الجواهر قدس سره فزعم بأن مراد العلامة من هذا القصد، أي أنه لا إكراه على القصد، مراد العلامة أن المكره دائما وأبدا، عليكم السلام، أن المكره دائما هو قاصد إلى اللفظ فقط، وليس قاصدا إلى المعنى باعتبار أن المعنى مما يختلج في البال، باعتبار أن المعنى مما يختلج في البال ويجول في الخاطر، فهو لم يكن مجبورا عليه، وعلى هذا الأساس أي على أساس زعمه صاحب الجواهر على أساس زعمه وتخيله اعترض على العلامة وغيره ممن تبع العلامة اعترض بما؟ بأن المكره قاصد إلى المعنى أيضا وليس قاصدا إلى اللفظ فقط. فهو هكذا افتهم من عبارة العلامة، وأن العلامة مراد من القصد عندما قال لا إكراه على القصد. ماذا أراد؟ أراد أن المكره قاصد إلى اللفظ فقط وليس قاصد للمعنى، لأن المعنى هو أساسا يختلج في البال، يخطر في الخاطر، لا معنى لأن يكون مجبورا ومكرها عليه. فالمكره قاصد فقط لللفظ، لأنه ماكو إكراه على منه على قصد المعنى. هكذا افتهم وزعم صاحب الجواهر من عبارة العلامة رحمه الله. لذا على هذا الأساس وجه صاحب الجواهر اعتراضه على العلامة ومن تبعه بأن المكره قاصد إلى المعنى أيضا. وبالنتيجة راح يتمم إشكاله صاحب الجواهر، وبالنتيجة إذا طلق المكره مع نية وقصد مدلول الطلاق وقع الطلاق منه باطلا، لأنه من طلاق المكره وطلاق المكره باطل. علق الشيخ الماتني قدس سره على ما فهمه صاحب الجواهر عليكم السلام قدس سره، علق الشيخ الماتني على ذلك بأن العلامة وغيره ممن تبعه ليس مرادهم أن المكره قاصد إلى اللفظ فقط، وليس قاصدا للمعنى حتى يتوجه عليهم، حتى يرد عليهم اعتراض الجواهر، بل مراد العلامة ومن تبعه من قولهم لا إكراه على القصد معنى وشيئا آخر سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. فالنتيجة في نهاية المطاف، أي نتيجة المطلب الثالث من مطالب مبحث الاختيار، فالنتيجة في نهاية المطاف أن المكره قاصد إلى مدلول اللفظ كإنشاء التمليك والتزويج وما شاكل ذلك، وليس قاصدا إلى خصوص اللفظ فقط. فمن هذه الناحية لا قصور ولا نقص في المكره. نعم، الفرق بينه وبين المختار إنما هو في مفردة وفي جانب طيب النفس وعدم طيبها. فالمختار واجد له والمكره فاقد له. قال رحمه الله: نعم، يقول صحيح أننا أقمنا 10 أو 9 شواهد على أن المكره قاصد إلى المدلول، مدلول العقد، مثل ما هو قاصد إلى نفس ألفاظ العقد. أقمنا الشواهد، ولكن هناك بعض العبائر مما توهم، لذلك هذا البعض بعض العبائر أوقعت صاحب الجواهر قدس سره، فزعم وتخيل أن مراد العلامة ماذا من القصد؟ لا إكراه على القصد، أن المكره قاصد إلى اللفظ فقط وليس قاصدا إلى المعنى، فلذلك وجه في الجواهر اعتراضه على العلامة ومن تبعه، إلا أن هذا الزعم غير تام في نظر الشيخ الماتن. قال: نعم، ذكر في التحرير العلامة، العلامة الحلي في تحرير الأحكام، وذكر الشهيد الثاني في كتابه المسالك، وين في بعض فروع المسألة، يعني في فرع من فروع المسألة ذكر ما يوهم ذلك، يعني ما يوهم أن المكره لم يكن له قصد إلى مدلول اللفظ. ما يوهم ذلك، أي ما يوهم أن المكره لم يكن له قصد إلى مدلول اللفظ، بل له قصد إلى اللفظ فقط. قال في التحرير، ذكر عبارة العلامة في التحرير في هذا الفرع اللي هو فرع الإكراه على الطلاق: لو أكره على الطلاق فطلق حال كونه ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، يعني صحة الطلاق ووقوع الطلاق معللا الوقوع، إذ لا إكراه على القصد. انتهى. لا إكراه على القصد يعني الإكراه إنما يتحقق في الجسم في اللسان، لا أنه يتحقق وين؟ في الروح والنية الباطنية. وبعض المعاصرين، هاي العبارة أوهمت ماذا؟ أوهمت أن المكره ما عنده قصد إلى مدلول العقد، بل هو قاصد فقط اللفظ مو المعنى، باعتبار أن المعنى لا هو يختلش في البال، هو يحضر في البال، شيء مو واضح، مو قضية الإكراه على الجسم على اللسان، مو على فالشيء باطني، المعنى في قلب الشاعر كما يقال، فهذا ما لا معنى لأن يكون مجبورا عليه، لأن يكون مكرها عليه. وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع الذي ذكره العلامة، بناه على ماذا؟ على ذاك التفسير السابق اللي ذكره الشيخ الأعظم، مين؟ من كلام هؤلاء الجماعة بتعبير قبل درسين تقريبا، لما قال: ثم أنه يظهر من كلام جماعة. بلي، بنى هذا صاحب الجواهر، بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، إشارة إلى هؤلاء الجماعة كالشهيدين في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والروضة. سابقا بعدين أحسنتم، هم قال وربما يظهر ذلك من العلامة اللي هو أسبق. بلي، نعم. فرد منه صاحب الجواهر على هذا الأساس، فرد عليهم بفساد المبنى، وأن المكره لا قاصد إلى المدلول أيضا وليس قاصدا إلى اللفظ فقط. بعد، وبالنتيجة إيش قال صاحب الجواهر؟ وبالنتيجة أن هذا الشخص المكره إذا طلق، قال طلقته، يعني باللفظ صيغة الطلاق، معنيتي وقصد مدلول الطلاق سوف يقع الطلاق منه باطلا، لأنه من طلاق المكره، وطلاق المكره قامت الأدلة والأخبار دلت على ماذا؟ على أن طلاق المكره باطل. فرتب على هذا عليكم السلام فساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور. فهذا اعتراض من صاحب الجواهر على العلامة ومن تبع العلامة. الشيخ الماتن يقول لكن، استدراك على الاستدراك، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم المن لذلك، عدم إرادتهم لأن المكره قاصد إلى اللفظ فقط وليس قاصدا لمدلول العقد، حتى يتوجه عليهم إشكال واعتراض صاحب الجواهر. بل ماذا مرادهم؟ قال رحمه الله وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به في مستقبل الكلام إن شاء الله. إلى هنا أنهى قدس سره المطلب الثالث من المطالب التي يبحث عنها في مبحث الاختيار المقابل للإكراه. المطلب الرابع من مطالب بحثنا في بيان حقيقة الإكراه بعد أن تقرر لدى الشيخ الماتن قدس سره أن المكره قاصد إلى مدلول العقد كما هو قاصد إلى ألفاظ العقد، فيتساءل ما حقيقة الإكراه وأين يصدق الإكراه، حتى نرتب عليه أحكامه. فبين قدس سره حقيقة الإكراه من زاوية اللغة ومن زاوية العرف، أعني عرف أهل اللسان والمستعملين لمفردة الإكراه. قال رحمه الله ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. ولأجل أن يتضح حقيقة الإكراه بالذي ذكره قدس سره عن اللغة والعرف، فهذا متوقف على بيان ما هي الأمور المعتبرة في صدق الإكراه ومتى يصدق الإكراه. هناك أمور خمسة لا بد من اجتماعها حتى يصدق الإكراه. الأمر الأول، أي أن الإكراه إنما يصدق فيما إذا كان هناك شخص يحمل شخصا آخر على فعل شيء أو على ترك شيء، فلا بد من حمل شخص لآخر على شيء، وهذا الشرط وإن لم يذكر صريحا في مقام بيان الشروط المعتبرة في صدق الإكراه، إلا أنه مستفاد من كلمة حمل الغير، من كلمة حمل الغير، بتقريب أن كلمة الحمل مصدر أضيف إلى المفعول أعني الغير، والمراد من الغير الشخص المكره، وفاعل المصدر وفاعل الحمل هو الحامل المقدر، أعني الشخص المكره بصيغة اسم فاعل، أعني الشخص المكره. فهناك شخص بعنوان مكره هو الذي حمل المكره اسم المفعول على شيء، فهذا الشرط مستفاد من كلمة الحامل الواردة في أصل التعريف. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن الإكراه إنما يصدق فيما إذا كان إنما يصدق بالنسبة لخصوص ما يكرهه، أي بالنسبة لخصوص مورد الإكراه، وأما بالنسبة لغير مورد الإكراه، وإن كان هذا الغير، يعني غير مورد الإكراه، وإن كان هذا الغير مرتبطا بمورد الإكراه، وكان من مقدمات الفعل المكره، مع ذلك لا يصدق هناك الإكراه، وهذا الشرط مستفاد من كلمة ما يكرهه في نفس التعريف، وإن لم يذكر في مقام سرد واستعراض الشروط المعتبرة في صدق الإكراه. وعلى هذا، أي بناء على الشرط الثاني، وعلى هذا فدفع، فمطلق دفع الضرر، وعلى هذا فمطلق دفع الضرر لا يكون من الإكراه، وإن كان ناشئا من التهديد والتخويف. خذ لذلك مثالا، شخص أكره إما أن يدفع 1,000,000 دينارا وإما أن يقتل، فهنا مورد الإكراه دفع 1,000,000 دينار، وهو قد اختار دفع المبلغ، ولكنه في الخارج ليس لديه نقد، أو بتعبير العصر ليست لديه سيولة، فاضطر أن يبيع مالا من أمواله، أن يبيع بضاعة من بضائعه بقيمة 1,000,000 دينار كي يهيئ ذلك المبلغ المذكور، فهنا بيعه لبضاعته إنما هو لدفع الضرر، إنما هو لدفع الضرر، بين قوسين أعني ضرر القتل الموجه إليه. فكلامنا هنا في أن بيعه هذا يقع صحيحا ويقع مؤثرا وممضى. لماذا؟ لأنه لم يكن مكرها بالنسبة إلى نفس البيع، وإنما كان مكرها على دفع المليون دينارا. نعم، بيعه هذا مقدمة علما، مقدمة لدفع ذلك المبلغ. فهنا البيع حيث أنه لم يكن مكرها عليه فيقع صحيحا. فلنطبق ما ذكرناه في الشرط الثاني، أن الإكراه إنما، الآن الشرط الثاني نطبق على هذا المثال، أن الإكراه إنما يصدق بالنسبة لخصوص مورد الإكراه، أعني دفع المليون دينارا. وأما بالنسبة لغير مورد الإكراه، بين قوسين أعني بيع البضاعة، وإن كان مرتبطا بمورد الإكراه، لأنه من يبيع راح يتهي عنده مليون وروح يدفع به للظالم وراح يدفع الضرر عن نفسه. وأما بالنسبة لغير مورد الإكراه، بين قوسين أعني بيع البضاعة، وإن كان مرتبطا بمورد الإكراه وكان من مقدمات ماذا؟ من مقدمات الفعل المكره عليه. يعني هو شلون يقدر يروح هناك بالخارج يسلم المليون دينار إلى الظالم إذا هو ماذا؟ لم يأتي، إذا لم يصل إلى هذا من خلال المقدمة، أعني بيع داره أو بيع بضاعته. وإن كان من مقدمات الفعل المكره، إلا أنه مع ذلك لا يصدق الإكراه فيقع بيعه صحيحا. فإذا مطلق دفع الضرر وإن كان ناشئا من التهديد لا يصدق معه الإكراه. الشرط الثالث، استذن شرطيا لم يذكر صريحا في مقام بيان وذكر الشروط المعتبرة في صدق الإكراه، ولكن الأول مستفاد من كلمة حمل الغير، والثاني مستفاد من كلمة ما يكرهه. الشرط الثالث، أن الإكراه إنما يصدق فيما إذا كان الحمل حمل الغير مقرونا بوعيد وتخويف وتهديد فيصدق الإكراه، وإلا لو كان الحمل مجردا عن الوعيد فلا يصدق معه الإكراه. وهذا الشرط الثالث أشار إليه الشيخ الماتن بقوله، قال: ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحامل اقترانه، ضمير اقترانه يرجع للحمل، اقتران الحمل هذا الشرط الثالث، اقتران الحمل بمن؟ هتشي مجردا لولا مقترنا بمن؟ بوعيد. هذا منه في بعض النسخ ما موجودة، إذا نقراها على بعض النسخ فالضمير يرجع إلى يعني بوعيد من؟ من الحامل، أي من الشخص المكره بصيغة اسم المفعول. الشرط الثالث اقتران الحمل بمن؟ بوعيد وتخويف وتهديد. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن الإكراه إنما يصدق فيما إذا كان المتوعد به، فيما إذا كان المتوعد به مظنون الترتب، مظنون الترتب على ماذا؟ على ما لو خالف المكره مطلب المكره. فالشخص المكره إذا تيقن بأني لو خالفت أو لا أقل حصل له الظن بأني لو خالفت لقام المكره بما توعد به نظرا إلى ظلمه، جبروته، قدرته وما شاكل ذلك. في الفرع السابق راح يفرقون، عندنا فرق بين الضرورة وبين الإكراه. بيع الضرورة مطلق الضرورات، عندما يدفع الإنسان الضرورة مع أنه في حال اختيار، يعني إرادة ما مسلوبة، بينما الإكراه جاي من أن إرادته مسلوبة وإنما هي معلقة بإرادة الشخص آخر، يعني بعبارات أخرى. ويجي هذا تقريبا ببيانيا في نفس الدرس. بعبارة أخرى، مرة الشخص لو خلي وطبعه لا يميل إلى أن يبيع داره، لا يميل إلى أن يترك كذا، لا يميل إلى أن يشرب كذا، لو خلي وطبعه، ولكن لو اضطرت إليه الضرورة احتاج إلى مبلغ وأمثال ذلك، فعندما يبيع يبيع وهو ماذا؟ وهو مختار في هذا الأمر، يعني يقدم على البيع، يقدم على الفعل الكذائي حال كونه مع طيب نفسه، بينما الحالة الأخرى لا مذاك صار كراه. إيه بلي إيه، فهذا بالإكراه نعم قطعا ما قطيب نفس.
لا احنا حسبناه دفع ضرر.
إيه دفع ضرورة، اي ذاك هناك باعتبار هو مقدمه من المقدمات، لم يكن هو مكرها عليه اولا وبالذات. اي هو يريد يخلص، اي لانه يريد يحصل المليون دينار، فيحتاج الى ان تفرقوا بين دفع الضرورات وبين مواد الاكراه كما سياتي من الشيخ ببيانين ان شاء الله. قال الشرط الرابع مظنون، اي مظنون وصف للوعيد، مو قال حم اقتران الحمل بوعيد، هذا الوعيد مظنون الترتب على ماذا؟ على ترك ذلك الفعل الذي أوعد به أو أراده الشخص المكره. فالشخص المكره مرة يتيقن ومرة لا يظن، لا أقل يظن أنه أنا إذا ما أفعل هذا الشيء لقام المكره بما توعد به. الشرط الخامس، الشرط الخامس أن الإكراه إنما يتحقق إنما يصدق فيما إذا كان ما يظن ترتبه مضرا بحاله أو بحال أحد متعلقيه ممن ترجع أمورهم إليه، يعني أباه، أمه، إخوانه، زملائه المقربين وأمثال ذلك. هسه هذا الضرر ما يفرق سواء كان ضرر نفسي، ضرر عرضي، أم ضرر مالي، أن يكون مضرا. لذا قال قدس سره الشرط الخامس مضر بحالي، يعني هذا الوعيد اللي يظن المكره ترتبه لازم يكون مضر بحالي. إما الفاعل يعني نفس المكره، الفاعل يعني فاعل الفعل نفس المكره، مضر بحال الفاعل أو متعلقه، سمو إلا نفسه، أحد أفراد أسرته، عائلته، متعلقيه، بلا فرق في ذلك الضرر كان ضررا نفسا أو عرضا أو مالا. فهذه شروط خمسة لا بد من توافرها حتى يصدق الإكراه ويكون الشخص مكرها. فظهر من ذلك، أي من هذه الشروط الخمسة، فظهر من ذلك أن مجرد الفعل كالبيع لدفع الضرر المترتب على تركه، مجرد الفعل لا يدخله في عنوان المكره عليه، لا يدخله في عنوان المكره عليه. كيف؟ والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر. هذا هم العقلاء، كل أفعالهم اللي تصدر منها أو لا معظمها هي ناشئة بالتالي بالأخرى لدفع الضرر من المضرات. إما حار، ليش يشتري سبلت في الصيف؟ لماذا يشتري تدفئة؟ لماذا يأخذ سيارة وهو مثلا كان بحاجة إليها وما شاكل ذلك؟ فهذه إذا احنا قلنا مجرد أن الإنسان العاقل يقدم على فد فعل معين لأنه يدفع فد مضرة من المضرات، رأس إذا قلنا عنه ماذا؟ أنه هذا مكره وعمله باطل، فمعنات أعمال العقلاء إما كلها أو جلها باطلة، وهذا لا يمكن الالتزام به. وليس أيضا توضيحا وتقريرا لذلك، وليس دفع مطلق، هذا اللي جبناه وضحناه بالتقرير، وليس دفع بناء على الشرط الثاني، بناء على الشرط الثاني، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه. ليش؟ فإن من أكره على دفع 1,000,000 دينار في مثالنا على مال، وتوقف دفعه للمليون حتى يتخلص من قتل الظالم، وتوقف على بيع بعض أمواله، قال فالبيع الواقع منه لبعض بضائعه، لبعض أمواله، وإن كان صحيح بلي، وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع 1,000,000، على عدم دفع ذلك المال، هاي بين خطين نرجع لها فد شوية، إلا أنه شنو؟ ليس مكرها على البيع، فيقع البيع منه ماذا؟ صحيحا. راح يذكر شاهد ليش هذا البيع لم يكن مكرها عليه وبالتالي يصح منا ويقع منا. ذكر شاهد قال ولذا يرتفع التحريم. في نفس الفرضية نفرض أن هذا الإنسان المكره اللي قالوا له إما تدفع 1,000,000 وإما تقتل وهو ما عنده سيولة اضطر إلى أن يبيع فبيع بعض أمواله. هذا البيع بيع خلينا نقول داره من باب المثال. نفرض هذا الشخص كان قد نذر بأني لا أبيع داري، كان قد حلف بأني لا أبيع داري، كان قد عاهد الله تعالى على أن لا أبيع داري هذه، ثم حدث له هذا الحدث، الكل قالوا بمن بأن التحريم يرتفع عنه حينئذ. بل ليش ندفع ضرورة؟ ما قالوا التعليل لأنه مكره، لا، لأنه يريد أن يدفع الضرورة عن نفسه. وفي موارد دفع الضرورة لا يجب الوفاء بالنذر، لا يجب الوفاء بالحلف، لذا يرتفع التحريم عنه ولا يكون حنفه موجبا للكفارة. كل ذلك نعم لأنه أراد أن يدفع الضرر عن نفسه. ولكن هذا شيء ودرسنا شيء آخر، لا يصدق معه أنه أكره على البيع. لم يأتيه شخص ويقول له إما أن تبيع داري وإما أقتلك، لا، قال له إما أن تعطيني 1,000,000 ساتة من أي ناحية تعطيني أعطيني إياه، حتى لو تسرقه وتعطيني إياه. لذا قال ولذا يرتفع التحريم عن هذا الشخص اللي باع. لو فرض ماذا؟ لو فرض حرمة ذلك الفعل، يعني ذلك البيع، لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه، إلا أنه ليس مكرها عليه فيصح البيع منه. فالمعيار هذا اللي هو العبارة الأخرى، الصياغة الأخرى في توضيح المطلب. قال فالمعيار إذن شنو في صدق الإكراه؟ ربما يصير خلط بين مواد الاختيار لأجل دفع الضرورات وبين مواد الإكراه. قال فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه، نقطة شارحة، سقوط الفاعل، الفاعل للفعل يعني المكره، سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرار، سقوط عن منه؟ عن الاستقلال في التصرف. يعني لو خلي وطبعه بعد ما عنده استقلال في التصرف، اللي يبيع اللي يدفع اللي يفعل هذا الفعل، لأنه يقتل، لأنه كذا، لأنه كذا، هذا الذي أوعد به الاستقلال في التصرف، بحيث لا تطيب نفسه بمن بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا. لو لم يكن هناك وعد ووعيد وتخويف، لا، ما يتعمد إليه. وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر أو ترجيحا، يقول بلي، هاي مرحلة، المرحلة اللي وراها، مرحلة الأولى صدق الإكراه عليه، انتفى الاستقلالية عنه في التصرف. بالمرحلة الثانية يقدر ما يختار ذلك الشيء؟ لا، العقل يستقل هنا، يقول أنت الآن بعد في مورد الإكراه وسلب الإرادة والاستقلالية سلبت عنك، إرادتك تعلقت بإرادة شخص آخر، فالآن العقل يستقل بمن؟ إما باختيار هذا الفعل، أكو ترديد في العبارة، دفعا للضرر أو ترجيحا. العد الأول ماذا والعد الثاني؟ قال يختاره فعلا ليدفع الضرر. هذا شو وقت؟ هذا إذا كان مكرها على فعل معين كبيع داره مثلا، يعني عد الواحد، كما لو كان مكرها على ماذا؟ كما لو كان مكرا على أن يدفع 1,000,000 دينار. هذا إذا كان مكرها على طرف معين، كما لو أكره على دفع 1,000,000 دينار وما عنده نقد فاضطر إلى أن يبيع ماله، فكون هنا العقل يستقل بأنه أنت تكون تختار هذا الطرف أو لا ترجيحا لأقل الضررين، هذا في الإكراه على ماذا؟ على موردين، على أحد الأمرين. إذا كان مكرها على أحد الأمرين فيحكم العقل مستقلا بدفع الأفسد بالفاسد، أو فقل بدفع الأقل ضررا، كون تلاحظ أيهما أقل ضررا تدفعه. المهم العقل في المرحلة الثانية، أي بعد أن استقر الإكراه في الإنسان في المكلف، العقل يستقل باختياره إسا إما معينا أو أحد الأمرين. قال إما دفعا للضرر فيما إذا اختار طرف معين وكان مكرها على طرف معين، أو ترجيحا لأقل الضررين أي دفع الأفسد بالفاسد. لكن إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه، هو صحيح صار دفع ضرورة، بس مجرد دفع ضرورة مو معناته شنو طابت نفسه. إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه، فهو يسويه، بس شنو يسويه؟ بما يشق تحمله. بيقول لك أنا شو أسوي؟ مضطر كن أسويه. نعم ماكو طيب نفس، لأنه يعني مورد الإكراه صار. لكن الإكراه على ماذا؟ على طرف معين أو أحد الأمرين. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله، وإن كان من باب ماذا؟ من باب علاج الضرر. فهذا الفعل اختياري وليس إكراهيا. صحيح هو يريد يدفع ضرر، يريد يعالج في الضرر، بس هو باختياره أقدمه. ليش؟ لأنه يريد يدفع في الضرورة. وبين وقد يفعل لدفع ضرر، بس شلون ضرر؟ يا ضرر لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان. وإن شئتم فقولوا بهذه العبارة: الإكراه أن تكون إرادة فاعل الفعل مقهورة لإرادة شخص آخر. الإكراه أن تكون إرادة فاعل الفعل مقهورة لإرادة شخص آخر، بحيث لا يكون مستقلا في إيجاده أي في إيجاد ذلك الفعل، هذا الإكراه. بينما في الحالات الاختيارية صح أكو دفع ضرورة، دفع مضرات عن نفسه، ولكن إرادته ليست مقهورة علما لإرادة شخص آخر، وإنما الإرادة هي بنفسه وتحت يديه وهو مستقل في التصرف. لذلك البعض يقول لك لا أنا أتحمل، لا أريد. ليش؟ لأنه ماكو هناك شخص آخر يقهره على البيع، يقول لا أنا ما أبيع، ما أشتري مثلا، أو ما أبيع، أو ما أفعل هذا، لأني أتحمل ذلك، أتحمل الضرر المتوجه إلي. فهذا معناته أنه هو في حال الاختيار وليس في حال الإكراه. ثم يأتي المطلب الآخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.